الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه المحاضرة بعنوان مواقع التواصل الاجتماعي في منظور الشرع لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن السعيد حفظه الله من المملكة العربية السعودية، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن المؤمن والمؤمنة ينطلقان في جميع أحوالهما مما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن في ذلك انشراح الصدر وسعادة الدنيا والنجاة في الآخرة. وهذا أمر قد توردت الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم شاهدة على ذلك. والشريعة الغراء لها أصول ولها وسائل، هذه الوسائل هي التي تكون دعاء لهذه الرسول. فعندنا كتاب الله عز وجل، القرآن، حث الشرع على تعلمه وتعليمه، ووسائل التعلم والتعليم تتجدد وتتنوع، وكذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعلم السنة وإبلاغها كما حث على إبلاغ الدين. فنحن مأمورون بهذا البلاغ، لكن كيف نوصل البلاغ والحق والخير لغيرنا؟ هناك وسائل كانت بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استجدت وسائل بعد عهده إلى يومنا هذا. فنحن نأخذ من الوسائل ما نحقق به هذا الأصل ونبلغ به الدين. ما لم تكن هذه الوسائل ممنوعة لذاتها، أو تكون هذه الوسائل مشتملة على محظورات، أو تكون هذه الوسائل محظوراتها أكثر من، أو تكون أضرارها أكثر من منافعها. وهذه الأمور قد دلت عليها الشريعة بأصولها وقواعدها ومقاصدها، وليس المجال ها هنا لبيان هذه الأصول، ولكن نقول نحن اليوم أمام تطورات كبيرة في التقنية الحديثة، ولا سيما وسائل التواصل الاجتماعي. هذه الوسائل ما هي إلا أوعية، تشبه هذه الوسائل بالأواني التي يعد فيها الطعام. هذه الأواني إن حافظ الإنسان على ما يضع فيها من طعام، وهيأ أو ونظر إلى طهيها إلى هذا الطعام بشكل جيد، كانت هذه الأواني نافعة، وإلا أدت إلى إتلاف الطعام وإفساده وربما ألحقت الضرر للأجساد تبع ذلك. وسائل التواصل الاجتماعي عبارة عن وعاء، هذا الوعاء إن وضعنا فيه خيرا كان خيرا لنا في الدنيا والآخرة، وإن وضعنا فيه سوءا كان ضرر ذلك علينا في الدنيا والآخرة. إذن وسائل التواصل الاجتماعي هي سلاح ذو حدين، إن استعملته في الخير نفعك الله عز وجل به في الدنيا والآخرة، وإن استعملته في الشر كان ضرره عليك في الدنيا والآخرة. ولهذا يمكن أن نقول إن الناس في تعاملهم مع وسائل الاتصال على حالين: الأول الذي يستفيد من هذه الوسائل على أنها نعمة من الله تعالى يقضي بها مصالح دينه ودنياه، ويشكر الله تعالى على أن هيأ له هذه الوسائل. اليوم الناس يستطيع الإنسان أن يخاطب قرابته وأهله وذويه ولو كانوا في أقصى الدنيا. وفي الأول كان الإنسان إذا سافر إلى الأماكن البعيدة لا يعلم عن حاله إلا بعد مضي الشهور وربما السنين، واليوم يتابع قريبه وصديقه وأخاه وأبناءه وبناته اللحظة باللحظة. إذا نظر الإنسان إليها بهذا المنظار أن الله عز وجل قد هيأ هذه الوسائل وأن هذه الوسائل نعمة قد امتن الله تعالى بها على البشرية فاستثمرها للنافع في الدنيا والآخرة وشكر المنعم عليها، كان انتفاعه بها مباحا، وأيضا كان له الأجر إن شكر الله تعالى على هذه النعمة، ويزداد أجره إن وظف هذه الوسائل في بيان الحق ونشر الخير. والثاني من الناس تكون له هذه الوسائل استدراج يستدرجه الله عز وجل بها حتى يكبه على وجهه في نار جهنم، كما قال الله تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فإذا أنعم الله عليك بهذه أنعم الله عليكم بهذه الوسائل ثم رأى الإنسان أنه يستعمل هذه الوسائل في معاصي الله تعالى، إما أن يجعل في هذه الوسائل ويكتب في هذه الوسائل أو يتحدث فيها بما يثير الفتنة بين الناس، أو كان في استخدمها للسباب والشتاب واللمز والنبز وسوء الظن بالمسلمين، أو استخدم هذه الوسائل في البغي والظلم والعدوان، أو استخدم هذه الوسائل في نشر الأشياء التي تميت قلوب الناس من جنس البرامج والأفلام والصور والكلمات وغيرها من الأشياء التي لا تزيد الناس إلا بعدا عن ربهم، سواء كانت من المحرمات الخالصة أو كانت هذه الأشياء ذرائع ووسائل إلى إضاعة الوقت وعدم استغلاله في ذكر الله عز وجل، بل كانت وسيلة إلى الغفلة والإعراض عن الله إن الإنسان يبوء بإثمها. اليوم الناس إذا جاءتهم مثلا هذه النكت اللي فيها ضحوكات فيها مزاح شديد فيها همز ولمز ونفس، تجد أن الناس من خلال مواقع التواصل الاجتماعي يتبادلونها ويضحكون ويكثرون الضحك، وهذا يسبب لهم الغفلة والإعراض عن الله تعالى. والقلب إذا أعرض عن الله تعالى أعرض الله تعالى عن صاحبه، إن الله تعالى قال ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فلا يكون الإنسان سببا في غفلة القلوب وإعراضها عن الله تعالى، فضلا عن أن ينشر الفواحش المحرمات سواء كانت قولية من الغيبة والنميمة والتحريض على الفتن والمظاهرات ونبز العلماء والأمراء وعامة المسلمين، أو كان ذلك بإثارة الشبهات والتي يثيرها الملاحدة وأعداء الإسلام والمسلمين، أو كان في ذلك تثبيط لعزائم المسلمين عن الخير والبر والتقوى والإحسان، كل هذه أمور تكون في صحائف المرء يوم القيامة، لكن هذه سيئات مكتوبة وليست بحسنات. بخلاف هذا من استغل هذه الوسائل على هذه الصورة وهذا الشكل فليعلم أن هذه الوسائل صارت نعمة عليه، وأن هذه الوسائل استدراج يستدرج بها العبد إلى غضب الله وعذابه إن لم يتداركه الله تعالى برحمته. وعندئذ إذا نظر الإنسان إلى هذه الوسائل فليكن نظره نظر المؤمن لما هيأه الله تعالى وسخره لعباده من الوسائل ونحوها، ينظر إلى هذه الأشياء بمنظار شرعي، بمنظار شرعي لا يعدو هذا المنظار، لأن الإنسان إن لم ينظر إليها بمنظور شرعي تحولت وبالا عليه. طيب هذه الوسائل، أولا نعلم أن هذه الوسائل لا يمكن أن نحكم عليها بحل ولا حرمة، إلا إذا كان شرها وضررها أكثر من نفعها فإنه يحكم عليها بالحرمة، كما قال الله تعالى في شأن الخمر اسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ثم حرم الله تعالى الخمر يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إذن إذا كان ضررها أكثر من نفعها فإنها تكون محرمة. والثانية إذا كانت هذه الوسائل سببا لإضاعة الفرائض أو فعل المحرمات كانت محرمة. فإذا كان الإنسان مثلا يسهر على هذه الوسائل ويضيع الصلوات، ضيع صلوات الليل والنهار ويؤخرها عن وقتها أو لا يشهدها مع الجماعة إن كان من الرجال، قلنا هذه الوسائل في حق هذا الشخص محرمة لأنها صدته عن ذكر الله، وما صد الإنسان عن ذكر الله فهو محرم، كما تقدم الآية السابقة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. إذن إذا كانت تصد الإنسان عن الفرائض وتوقيعه بالمحرمات في الأقوال المحرمة أو الأفعال المحرمة أو النظرات المحرمة أو السماع المحرم كانت في حقه محرمة، لأن المقصود هو استصلاح القلب والعمل حتى يكون الإنسان مطيعا لله تعالى، لأن الله تعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن نحن مخلوقون لعبادة الله وحده لا شريك له، فكل وسيلة تقربنا إلى الله فهي مشروعة ما لم تكن هذه الوسيلة محرمة لذاتها أو تؤول بالإنسان إلى فعل محرم. وعلى هذا نقول نحن اليوم في نظرنا إلى وسائلنا هذه الوسائل ننظر إليها بهذا المنظار الشرعي، نقول هي الأصل أن لا يحكم عليها بحبل ولا حرمة على الإطلاق، لأن فيها خيرا وفيها شرا، لكن نقول هذا المستعمل لها ماذا لأي شيء يستعملها؟ إن كان يستعملها بالخير فخير، وإن كان يستعملها بالشر فشر. ولهذا نبوص إلى أخوات الكلمات لأن تكون وسائل التواصل الاجتماعي فعلا سببا للتواصل وليس سببا للقطيعة. وبعض الناس يفهم أن القطيعة معناها ألا تكلمه أو ألا تكلم المرأة أختها أو الأخ أخاه أو صديقة أو قريبة أو أنه يهجره، لا، القطيعة أعم من ذلك والتواصل أعم من ذلك. إذن إذا قلنا إنها تواصل اجتماعي معناها أنها تحقق بالنسبة لنا نحن المسلمين التواصل مع إخواننا المسلمين سواء كانوا من القريبين أو البعيدين. وأعظم التواصل الذي يقع بينك وبين إخوانك المسلمين هو أن توصله للحق، وإيصالك له للحق لا يكون ووصوله للحق لا يكون إلا بإيصالك الخير إليه. تنشر الأحاديث، تنشر تفسير الآيات، تنشر فيها الكلمات الطيبة، تنشر فيها المقاطع الحسنة التي ترغب في الخير وتحث عليه، تكون سبب للتواصل في إظهار المودة والمحبة والمواساة لإخواننا المسلمين سواء كانوا في بلادنا أو في غيرها، نجعلها فعلا تجعلنا كالبنيان المرصوص، تجعلنا كالأصابع اليدين التي شبك النبي صلى الله عليه وسلم بينهما بيانا أن اللحمة بين المسلمين إياك ما يقع بين أصابع اليدين من التشابه الذي معناه أن بعضنا يقوي بعضا ويشد بعضنا من أجل بعض. إذن هذه الوسائل نحن كمسلمين لا ينبغي أن ننظر إليها نظر إسقاط ونقول هذه وسائل لا فائدة فيها ولا خير منها ونهجرها، لا، هي اليوم أصبحت بلاء وفتنة من جنس ما فتن الله عز وجل به الناس. لكن هذه الفتنة وضع الله يقول ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. إذن هي أمامنا ونحن نستعملها، فلنحمل أنفسنا على استعمالها بالخير
ولنجتهد غاية ما نستطيع أن نتجنب الشر، لا استقبالا له ولا إرسالا له، ثم بعد ذلك نحيط أبناءنا وبناتنا بالرعاية التي أوجبها الله تعالى علينا، حتى لا يتأثر أبناؤنا وبناتنا بأفكار إلحادية هدامة ولا أفكار خارجية تكفيرية، ولا يتأثر بأحزاب وتنظيمات، ولا يتأثر أيضا بالفواحش والمنكرات، لأنها أصبحت اليوم بين أيديهم، تعيش معه في جيبه، تعيش معه في فراشه، تعيش معه في طريقه، في سيارته، في عند نومه، وفي حال يقظته. إذن هي أصبحت أمرا قد يقتلونا به. إذن لا بد علينا أن نوجه من ألزمنا الله عز وجل تربيته، نوجههم نحو هذه الأشياء توجيها سليما دقيقا، بحيث يحصل لهم الانتفاع ويبعد عنهم ضرر هذه الأشياء. فإذا كنا كذلك أصلحنا أنفسنا نحوها وأصلحنا أبناءنا نحوها، فإن الله عز وجل يجعلها علينا رحمة، لكن مع ضميمة شكر المنعم عليها. إن الله يقول: وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم وأما بنعمة ربك فحدث. بمعنى أن هذه الوسائل لا يكفي أن نستعملها فقط، ولكن نشكر الله عز وجل يزيدنا من خيرها ويبعد عنا ضررها وشرها. والأخوات الكريمات المنتسبات لهذه الدار ينبغي لهن أن يعرفن أن الناس اليوم أشد حاجة إلى معرفة دينهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولو كان الناس قد بلغوا درجة عالية من التعلم والدرجات العلمية الدنيوية، فإنهم لا يزالون ضعفاء، ولا يزالون أيضا في حاجة إلى تعلم أمور دينهم. فلا ينبغي أن تغلب علينا هذه الأحاديث والمسائل والأخبار، ونهمل الأصل الذي خلقنا له وهو عبادة الله وحده لا شريك له. ننبه الناس على أمر التوحيد، على أمر السنة، على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، على تعظيم حقه، على النهي عن الشرك بالله. ننقل من كلام العلماء المعتبرين مثل الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخ الفوزان ونحوهم، ومن العلماء المتقدمين كابن تيمية وابن القيم وممن قبلهم كالإمام أحمد ونحوه، وأيضا عن الصحابة والتابعين، ننقل أقوالهم ونشرها بين الناس ونوضحها، وندعو إلى الخير، إلى المحاضرات، إلى الندوات، إلى الملتقيات. أيضا إذا كان هناك من يحتاج إلى إغاثة ومساعدة من إخواننا، ندعو إلى دعمه ونشر الخير. هذه الأشياء لا بد أن تكون هي المسيطرة على طرائق التواصل وعلى وسائل التواصل الاجتماعي التي هي بيننا، حتى تقوى أواصرنا ويشد بعضنا من بعض، وحتى تكون هذه الوسائل وسائل نفع وخير لنا. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا بالبر والتقوى، ويجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. الحمد لله رب العالمين.
جزا الله الشيخ على ما قدم، وسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الدرس في موازين حسناته، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونعرض على الشيخ هذا السؤال، وهو السؤال الأول والأخير. هذا السؤال يقول: ضوابط استخدام هذه الوسائل كسناب شات وإنستغرام وتويتر من متابعة النساء للرجال والعكس، ومحادثة النساء للرجال.
نحن عندنا أمر شرعي بينه النبي صلى الله عليه وسلم،
في باب الشعر قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسان أهدهم وروح القدس معهم. وكان حسان ينشد الشعر، ينشد النبي صلى الله عليه وسلم الشعر في المسجد، لكن هذا الشعر كان شعرا مباحا، وفيه ذكر فضل نعمة الله، وفيه الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن دينه. لكن في المقابل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن يمتلئ جوف أحدكم نارا خير من أن يمتلئ شعرا. قال العلماء: إذا كان الشعر غالبا على الإنسان، غالبا على أوقاته، أو كان هذا الشعر مشتملا على محرم أو مثيرا لفتنة، فإنه يكون محرما. وعلى هذا نقول: وسائل التواصل الاجتماعي إن كانت تثير فتنة أو تدعو إلى محرم أو غلبت على الإنسان حتى أشغلته عما هو أهم، إنها تكون حينئذ محظورة. انظروا إلى من يشتغل بوسائل التواصل الاجتماعي ويترك أبناءه وبناته لا يربيهم ولا يلتفت إليهم، والله عز وجل قد أوجب لهم حقا عليه، أو قد يقصر في النفقة والإحسان إليهم أو قضاء حوائجهم التي أوجبها الله تعالى عليه، حينئذ يكون قد قصر في أمر مهم بسبب غلبة هذه الوسائل عليه، أو كان ينظر إلى هذه الوسائل حتى ولو كان ينظر إلى أشياء مباحة، فإن إطالة النظر فيها وإدامته والاستكثار منها هذا مما يجعل القلب يصد عن الله تعالى. ما كان من الأشياء صادا عن ذكر الله فالأصل أنه محرم في شرع الله تعالى، لأن الله تعالى قال: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسق. الله
نشكر الشيخ على ما قدم ونشكره على استجابته لهذه الدعوة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.